فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى آيات الصيام، ونزدلف اليوم إلى قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. معلوم أن الإنسان إذا أجرينا الأمور على حقيقتها له أن يأكل من مال نفسه، لكن قول ربنا جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم، هذا مما يسمى من إقامة الأخ مقام النفس. أقام الله الأخ مقام النفس، وفي هذا إشارة إلى أن المجتمع المسلم مجتمع يختلف كثيرا عن غيره من المجتمعات، ذلك أن الإسلام يربي أتباعه على أن يكونوا كالجسد الواحد، وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة على هذا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حرم، وهذا له من الناحية الفقهية صورتان، له صورتان. الصورة الأولى الناتجة عن الظلم كالسرقة والنهب والغصب والاختلاس، فهذه صور تحمل معنى القوة، تحمل معنى الظلم في الوصول إلى أموال الناس. والصورة الأخرى لا تحمل معنى الظلم ولا التسلط، تكسب من خلالها حراما، مثل صورة بيع الخمر، لعب القمار وأمثال ذلك من الطرائق التي لا تحتمل معنى القوة والتسلط، لكنها تحتمل معنى الطرائق المحرمة التي ولو تمت بالاتفاق كأخذ أموال الناس ربا، فهذا ولو تم باتفاق وتراض إلا أنه طريق محرم في كسب المال. ثم قال الرب: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وهذه الأموال التي إذا قدر أن جمعتموها بالباطل تكون أشد إثما وأعظم جرما إذا كنتم تتوصلون بها إلى ميل الحكام وجورهم لأجلكم. والحكام يدخل فيها الحاكم أولا ومن ينيبهم من القضاة والذين لهم حق الفصل بين الناس، وجعل الله بيدهم أمرا أو نهيا أو نواصي خلق. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فالمال الذي نتشفع به ونتوسل به إلى استجداء الحاكم أن يكون معنا ضد غيرنا، ينجم عنه أن الحاكم سيمالئنا ويميل إلينا لو رفعت إليه خصومة نحن أحد طرفيها، وهذا كله بسبب ما قدمناه له من أموال تسمى في عرف الشرع برشوة، وألبسها اليوم الناس لباس الهدايا وغير ذلك من التذكار وأشباهه. فيكون الوصول إلى ما نريد عن طريق إقامة علاقات مالية غير جائزة شرعا يراد بها أن يغض الطرف، وقد جرت سنة الله في خلقه في عامة الناس: إلا من ألجم بالتقوى أنك من أطعمت فمه غضت عنك عينه، أن من أطعمت فمه غضت عنك عينه. ولذلك الأحرار من الرجال يأنفون أن يكون لأحد عليهم منة حتى لا تدفعهم تلك المنة أن يغضوا طرفا عما لا يليق. قال البارودي، وهو يعتبر عند أهل الأدب مجددا للشعر العربي بعد كبوته، يقول: خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب. والمقصود من الآيات أن الله جل وعلا يريد من المجتمع هذا أن يكون الحق هو السائد فيه، هو السائد فيه والمهيمن عليه، وأن الناس لا يأكل قويهم قويهم ضعيفهم. وهذا من طرائق أن يكون الحق هو السائد أن لا يكون للحكام ومن ينيبونه طريق إلى الغير، وهذا الطريق إلى الغير يكون بعدم إعطائهم ما يستدرجون به حتى يكونون في صفنا على غيرنا. هذا مراد الله جل وعلا من الآية. وقد جاءت بعد آيات الصيام التي نهت عن شهوتي الفرج والبطن. ولما كان حب المال متأصلا في الناس قال الله إنه لحب الخير لشديد، حرم الله جل وعلا الباطل في كسبه واستخدامه فيما هو أشنع منه كالوصول إلى رضا الحكام الذي ينجم عنه أن تؤكل أموال الناس بالباطل. قال الله لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ثم قال ربنا وهو أصدق القائلين يسألونك عن الأهلة، جاء الجواب القرآني قل هي مواقيت للناس والحج. ثمت يا أخي في أسلوب العرب في كلامها أسلوب يسمى أسلوب الحكيم، وأسلوب الحكيم يمكن إجماله في جملة واحدة، هو تلقي السائل بخلاف الذي يطلبه، تلقي السائل بخلاف الذي يطلبه، فأنت تجيبه جوابا غير متوقع من لدنه، لكن هذا الجواب أفود أشد فائدة له. منه أن جماعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنهم بعض الصحابة وقيل إنهم بعض اليهود ولا يعنينا، لا يتعلق عليها كبير علم أو كبير خلاف، سألوه عن الهلال لماذا يبدو دقيقا ثم يكتمل ثم يعود كما كان، فالله يجيبهم أن ليست السؤال لا ينصرف أصلا ما السبب في كونها كذا يبدو، لكن ما الغاية من كونه على هذه الحالة، فنقلهم الله من السببية إلى الغائية، نقلهم الله من السببية إلى الغائية، الغائية هنا ليست اللغو وإنما الغاية، نقلهم الله إلى الغائية. فبين الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وذكر الحج بعد قوله مواقيت للناس ذكر خاص بعد عام، فالحج يدخل في قول الله جل وعلا مواقيت للناس، ومواقيت جمع ميقات، جمع ميقات، كما أن مواعيد جمع ميعاد، والميعاد بمعنى الوعد والمواقيت بمعنى الوقت. هي مواقيت للناس، الزكاة تعرف بالأهلة إذا حال الحول، العدد للنساء تعرف بالأهلة، ما يكون بين الناس من إيجار يكون عن طريق الأهلة، جميع مصالح الشرع معلقة بالأهلة. وقد مر معنا أن المصالح الدنيوية المحضة هذه معلقة بالشمس، وأما المصالح الشرعية معلقة بالهلال، والشمس والقمر كلاهما آيتان من آيات الله، يقال إذا ثني القمران، يقال إذا ثني القمران. لماذا أفرد الله الحج؟ العرب جرت عادتها في الشيء الذي تملكه وتعرفه من قبل أن تقدم وتؤخر فيه، فالزكاة والصلاة لم يكن للعرب عهد بها فلهذا لا تملك تغييره، أما الحج فكانت العرب تعرفه قبل ماذا؟ قبل الإسلام، كما كانت تعرف الأشهر الحرم قبل الإسلام، وقد أدخلوا التقديم والتأخير والزيادة والنقصان في الأشهر الحرم، ولهذا قال الله إنما النسيء زيادة في الكفر، فحتى لا يحصل إلى الأشهر الحج ما وصل إلى الأشهر الحرم قال الله جل وعلا أفرد الحج لوحده، فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكنوع من التوطئة والتمهيد لماذا؟ لما يأتي بعدها. ثم قال ربنا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. أي شيء تطلبه أيها المبارك على غير وجهه هذا من إتيان البيوت من ظهورها، فإذا طلبته من وجهه هذا من إتيان البيوت من أبوابها. فماذا يقول ربنا؟ يقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بمصالح الدين والآخرة هي ما يسأل عنه، أما ما لا يتعلق بمصالح الدين والآخرة فأصلا هو لم يبعث من أجله، فالمسألة إما بر أو شأن دنيوي محض، فالشأن الدنيوي المحض ليس لكم أن تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه لم يبعث لهذا، فكون الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما كان هذه مسألة يسميها الآن المعاصرون أقرب إلى المسائل الفيزيائية المتعلقة بالفلك، فهذا شأن دنيوي محض، وأنتم أيها أخيار من أصحاب محمد منزهون أن تسألوا نبيكم عن مثل هذا. فلم يبق إلا الشأن الدنيا الديني الذي تجمعه كلمة بر، وكلمة البر الاسم الجامع لجميع صفات الخير، هناك طرائق تسألون بها نبيكم عنها، ولهذا نهاهم أن يأتوا البيوت من ظهورها، أي يسألوه من غير الوجه اللائق، وإنما كل الحصول إلى الأشياء يكون باتخاذ الأسباب الموصلة إليها. فقال الله: ولكن البر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. لكن القرآن دائما يجعل من التقوى في طيات الأوامر الشرعية كلها، لأن هي المقصود الأسماء من العباد. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قاتلوا في سبيل الله، المقصود بها الجهاد. الذين يقاتلونكم، الزيادة هنا وذكرهم المراد بها عند البلاغيين تهيج وإغراء، عندما يقول لك يقاتلك، يضطهدك في دينك، كأنه يحرك ما كمن فيك حتى تقاتل. وهذا أمر مشهور عند العرب. عمرو بن معد كرب يقول: لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شد، وبدت لميس كأنها بدر السماء كما تبدأ، نزلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بد، هم ينذرون دمي وأنذر إن لقيت بأن أشد. فجعل تشريدهم للنساء وما يحصل للنساء من فرارهم حتى بدت سيقانهم، كل ذلك جعله مهيجا ومغريا له بأن يدخل غمار الحرب. فالله يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم قال: ولا تعتدوا. والاعتداء هنا تجاوز القتال إلى ما حرم الله جل وعلا قتالهم، كالنساء والصبيان والشيوخ ومن كان في الصوامع ومن كان بيننا وبينه عهد وميثاق أو من مثل بنا فلا نمثل به، كلها تدخل تحت قول الله جل وعلا وماذا؟ ولا تعتدوا. وأصلها تعتدون، فأين ذهبت النون؟ أجيب، مجزومة، حذفت، تقول حذفت بسبب الجزم، وما الجازم هنا لا النهي. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم أي ظفرتم بهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. من أين أخرج المسلمون؟ من مكة. وقد وقع هذا للمسلمين أنهم فتحوا مكة. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ما وقع منهم من تقوى وفتنتكم في الدين حتى يردوكم عن دينكم إلى الشرك أعظم من كون أنكم تقاتلوهم وتسفكون دماءهم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وهذا من إطلاق المسجد الحرام على مكة، من إطلاق المسجد الحرام على مكة، وفيه بيان لحرمة مكة عند الله. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وهذا نزدلف به إلى الخلاف القائم بين العلماء أيهما أفضل، مكة أو المدينة. جماهير العلماء على أن مكة أفضل من المدينة، ولهم في ذلك دلائل وقرائن، من أشهرها أن الله جل وعلا جعلها موئلا للخليلين محمد وإبراهيم بدل من الخليلين، هذا واحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة في المسجد بمئة ألف صلاة، وأن الكعبة في مكة وهي بيت الله، وأن الله جل وعلا أوجب الحج إلى مكة إلى بيته، وغيرها من القرائن كثير. وذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو المشهور عن عمر وابنه عبد الله، وبعض المالكية، جمهور أتباع مالك ليس كلهم، على أن المدينة أفضل من مكة لسكن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومن أدلتهم أي المالكية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال في حديث آخر: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فقالوا: إذا كان موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف ببلدة فيها روضة من رياض الجنة. وبعض العلماء يفصل فيقول إن مكة أفضل، ولا يمكن لما فقهه مالك أن يصادم تلك النصوص الشرعية، لكن يقولون إن المجاورة في المدينة أفضل من المجاورة في مكة، والعلم عند الله. نقول يقول الله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لأن هذا نوع من القصاص، كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. قطعا أن الشرك لا يدخله الغفران، فما معنى قول الله فإن انتهوا؟ انتهوا عن ماذا؟ عن الشرك، لم ينتهوا عن القتل، هذا قيد لا بد لك أن تفقهه. فإن انتهوا أي عن قتالكم وعن الشرك فإن الله غفور رحيم، لأننا لو حملناها على القتل فقط لا يستقيم أن يقال إن الله غفور رحيم، لأنه لا مغفرة ولا رحمة خاصة لأهل الكفر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. حتى لا تكون فتنة، قال العلماء حتى لا يكون تقون ينجم عنه اضطهاد الناس في دينهم. ولما حصلت ولاية ابن الزبير واقتتل الناس كثيرا مع أتباع يزيد، جيء لعبد الله بن عمر الصحابي المعروف ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرضاه، فقيل له ألا تقاتل والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال رضي الله عنه وعن أبيه لقد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وكان الدين لله، يقصد أيام ماذا؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم اليوم تقاتلون حتى تكون فتنة. وشتان ما بين القتالين، وأنتم يخاطب الخوارج تقاتلون اليوم حتى تكون فتنة. ومعلوم أن هذا حصل أيام عبد الله بن الزبير ويزيد ابن معاوية، وأيام خروج عبد الله بن الزبير على يزيد، فقد أرسل يزيد مسلم ابن عقبة المري، أراد أن يرسل أولا عبيد الله بن زياد، لكن عبيد الله بن زياد باء بماذا؟ عبيد الله بن زياد باء بماذا؟ مقتل الحسين. فأراد أن يبعثه يزيد إلى مكة، فأخذ درسا من الأولى، قال والله لا أبوء بهما جميعا، قتل الحسين وغزو مكة أعفني. فسلم القيادة لرجل اسمه مسلم ابن عقبة المري، وكان شيخا كبيرا في السن، فوصل إلى بدأ بالمدينة لقتال من أهل المدينة، ثم ينتقل إلى ابن الزبير، فقاتل أهل المدينة حتى وقعت موقعة الحرة، فأسماه أهل المدينة مسرف بدلا من مسلم. يقول قائلهم في مجزوء بيت كتائب مسرف وبني اللكيعة. على يده استبيحت المدينة، ثم أراد أن يتوجه إلى مكة، وقلنا إنه أتى وهو طاعن شيخ كبير فمات، فوكلت القيادة إلى غيره، ومات يزيد بعده أو قبله، المهم قبل أن يصل جيش الشام إلى مكة. فلما مات يزيد أعلن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه الخلافة على الحجاز، وتبوأ هناك الخلافة عبد الملك بعد أبيه مروان، وكان مروان بن الحكم لما ولي، وأظن هذا قد مر معنا، سب ابن زوجته، شاب نشأ في حجره، فلما سبه عيره بأمه التي هي زوجته، وهذا الابن من رجل آخر، فذهب الرجل يشتكي مروان بن الحكم عند أمه، فاغتاظت الزوجة وقالت له إنه لن يسمعك إياها بعد اليوم، أي بيتت قتله. فلما قدم إليها قتلت خفية في داره، اجتمعت عليه هي وخدمها. فلما مات مروان أعلن عبد الملك الخلافة له، فانتقلت الخلافة كما يقول المؤرخون من البيت السفياني إلى البيت المرواني نسبة إلى مروان بن الحكم، لأن عبد الملك ابن مروان. فصار الأمويون بعدها سيمر معك في التاريخ يقال لهم بنو مروان، يقال لهم بنو مروان. وهذا معنى قول شوقي: مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، فيقصد بالمصلى والمسجد مسجد بني أمية. الذي يعنينا، أطنبت أنا كثيرا في قتال المسجد الحرام، أن عبد الملك بعث الحجاج فحاصر ابن الزبير في مكة وضربها بالمنجنيق، وهذا لا يقبل شرعا حتى احترقت أستارها، وهو لا يريد حرق الكعبة، هذا كفر، لكنه أراد قتال ابن الزبير، حتى قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وآل الأمر إلى الحجاج وبالتالي إلى عبد الملك بن مروان. الله جل وعلا هنا يقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، ولا تقاتلوهم حتى تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام والحرمات قصاص. حرمات جمع حرمة، كما تقول حجرات جمع حجرة. ما الحرمة؟ الشيء الذي ينبغي أن يحفظ ويصان ولا ينتهك. كل ما ينبغي أن يحفظ ويصان ولا ينتهك يسمى حرمة. أما تفسير الآية فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كم عمرة اعتمر؟ جيب 4 كلهن في ذي القعدة، وذي القعدة شهر حرام، والأشهر الحرم 3 سرد وواحد فرد. ما الثلاثة السرد؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وما الفرد؟ رجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذو القعدة، وذو القعدة شهر حرام. في ابتداء عمرته في يوم الحديبية ماذا حصل؟ ردته قريش، فلما ردته قريش انتهكت كم حرمة؟ 3 حرمات. سأقول 2 وتأتون بالثالث. حرمة الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة، وحرمة البلد الحرام الذي هو مكة، وحرمة
الصدع. لا ما
هي هي الآن قريش ردت النبي صلى الله عليه وسلم فرجع وحل من إحرامه، فقريش بهذا انتهكت 3 حرمات. لهذا قال الله: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. لاحظ، قصاص يعني مساواة، لكن هل بين التي بعد حتى تأتوني بالتي قبل. فالحرمات 3 حرمة قلنا الشهر ذو القعدة، وحرمة البلد، بقيت حرمة أي ما يسمونها حمرة العمرة، أي الإحرام، حرمة الإحرام. نظيره في السياسة قول عائشة لما قتل عثمان، قالت: انتهكوا 3 حرمات، سأتي ب2 مأتوا بالثالثة. لما قتل عثمان قتل في ذي الحجة، فقالت عائشة: لقد انتهك الخوارج 3 حرمات، حرمة الشهر ذي الحجة، وحرمة البلد، ما هو؟ المدينة بلد حرام، وحرمة الخلافة، وحرمة الخلافة. فأمر الخلافة شرعا أمر معظم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يدفنوا نبيهم عليه الصلاة والسلام أجمعوا أمرهم على ماذا؟ على أبي بكر، لعلمهم بحرمة الخلافة. فقتلت عثمان انتهكوا كم حرمة؟ 3. الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم انتهكوا 3 حرمات: حرمة الشهر الحرام وهو ذو القعدة، وحرمة البلد الحرام وهو مكة، وحرمة الإحرام. ماذا قول ربنا؟ يقول: والحرمات قصاص. متى كانت الحديبية؟ 6. ما يسمى بعمرة القضاء كان 7 فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخلت قريش مكة له، فدخلها عليه الصلاة والسلام ونزحوا إلى الجبال. فهذا معنى قول الله: والحرمات قصاص. ردوك يا نبينا 6 فأدخلناك إياها 7. فكل 3 عادت، فأحرم صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، ودخل البلد الحرام، وبقي على إحرامه. واضح؟ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه يطنب فيها الفقهاء لأنها تحتمل أشياء عدة. إنسان أخذ مالك، أخذ مالك ثم ظفرت بماله، تأخذه أو لا تأخذه؟ فيها أقاويل، لكن أنا أعطيك خلاصة الأمر. لو تسلط أحد ما على مالك ثم وقفت على ماله بقدر الذي أخذ منك جاز لك أن تأخذه، ولا يسمى سرقة ولا نهبا ولا ظلما، لأن الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. ونقول إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إلا في حالة واحدة. ما هي؟ شخص ما تسلط عليك، خدعك، فأخذ منك 20,000، ثم اكتشفت بتعاملك معه أنه أراد خداعك، قال أقرضني ثم أنكر، ائتمنت وثقت به أعطيته 20,000، فما لبث أن أنكرها وجحدها، ثم لم يلبث أن وقفت على 20,000 له، إما وجدتها على مكتبه أو في درج سيارته أو ما أشبه ذلك، استطعت أن تحصل عليها فلك أن تأخذها. هذا ربنا يقول، لكننا نقول إلا في حالة واحدة، إذا نسي وأعطاك إياها أمانة، نسي صنيعه الأول وأعطاك إياها أمانة فليس لك أن تأخذها إذا طلبها، لأن النبي قال ولا تخن من خانك. واضح؟ إلا إذا كانت على وجه ائتمان فلا ينبغي أن تأخذها، وإن قال به بعض العلماء لكن أحب إلينا أن لا تفعل لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. فكل شيء الله قال يخادعون الله وهو خادعهم، وقال ويمكرون ويمكر الله، وقال وإما تخافن من قوم خيانة فلم يقل خنهم، قال فانبت إليهم على سواء، أي بين لهم الأمر على جلاء. واضح هذا. قال الله والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه دائما الآية تصبح مثار نزاع، فيأتي الإنسان المخوف يقول الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول الآخرون حديث أبي أيوب نزلت فينا معشر الأنصار أننا أثرنا الزرع على الجهاد، والحق أن يقال ما يلي: الإنفاق لا يسمى إنفاقا إلا إذا كان في وجه يسمى إصلاح مال، أما تضييع المال لا يسمى إنفاق. هذا واحد. ينبغي أن تعلم أن الله أمر بالإنفاق وأمر بالجهاد، أمر بالإنفاق وأمر بالجهاد، وبين الإنفاق والجهاد طرفي نقيض، يقابل الإنفاق إما البخل وإما الإسراف. فقول الله تبارك وتعالى وأحسنوا تعود على الإنفاق، والمعنى لا تنفقوا إنفاقا يصل إلى حد الإسراف ولا تكونوا بخلا. وفي قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقعدوا عن الجهاد ولا تلقوا بأنفسكم إلى المهالك على وجه يغلب على الظن أنه الهلاك المذموم، فيصبح الإقدام غير التهور، غير التهور. فيصبح الآية وأحسنوا ضابط لقوله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالقعود عن الجهاد إلقاء في النفس للنفس في التهلكة بأنك قصرت في واجب شرعي، والتهور في المعركة إلقاء للتهلكة على وجه مذموم شرعا، والإنفاق إذا كان إسرافا إلقاء للمال في التهلكة على وجه مذموم، كما أن القعود عن الإنفاق بخل يلقي النفس في التهلكة، لأن البخل لا يورث إلا ذما. ظهر الآن المعنى فيما يغلب على الظن. والعرب كانت تعيب التهور في المعارك ولا تعده شجاعة، ويقولون إن الأعشاء الشاعر المشهور المشهور بسكره مدح أحد الملوك في زمانه فقال: وإذا تجيء كتيبة ملمومة خرساء قد كره العدو نزالها، كنت المقدم غير لابس لمة بالسيف تضرب معلما أبطالها. يقول إذا جاءت كتيبة خرساء، خرساء من الحديد الذي عليهم كأنها صماء، يخشاها أحد أن ينازلها، فأنت أيها الملك كنت المقدم غير لابس لمة، غير لابس وقاية، غير لابس درع، كنت المقدم غير لابس لمة بالسيف تضرب معلما أبطالها. فعابت العرب الأعشى على هذا البيت، قالوا: ما لبثت أو ما زدت على أن وصفت الملك بالتهور، هذه ليست بشجاعة، هذه ليست بشجاعة. فالضابط القرآني جاء مبينا لمسالك الناس في الإنفاق أن لا يكون إسرافا ولا بخلا، وفي الحروب أن لا يكون قعودا ولا تهورا. هذا معنى قول الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم قال ربنا: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه اختلف العلماء فيها في معنى الإتمام هنا، فذهب ابن عباس إلى أن المقصود بالإتمام أن تحج وتعتمر من دويرة أهلك، وأكثر المفسرين على أن المقصود إذا شرعت في حج وعمرة ولو كان نفلا يجب عليك أن تتمها. فإن أحصرتم وما استيسر من الهدي فمن لم يجد، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. مجمل ما دلت عليه الآيات ما يلي: الإحصار في اللغة الحبس والمنع، لكن هل يكون الإحصار بالعدو وغير العدو أو لا يسمى إلا بالعدو؟ اختلف العلماء، فذهب الطائفة إلى أن الإحصار الذي جاءت به الآية لا يكون إلا بالعدو، ودليلهم: فإذا أمنتم، والأمن لا يكون إلا من خوف عدو، لا يكون إلا من خوف عدو. وأجمل أقوال أن يقال إن الآية جاءت في حصر العدو، لكن كل ما نجم عنه حرج وضيق وحبس عن البيت فيقاس عليه قياسا جليا لا شبهة فيه، حتى نخرج من نزاع العلماء. فإن أحصر الإنسان عن الوصول إلى البيت ومنع عن الوصول إلى البيت لأي سبب كان، فإن الله يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والهدي هو ما يساق وما يقرب ويذبح في مكة من بهيمة الأنعام، أعلاه بدنه وأدناه شاه، أعلاه بدنه وأدناه شاه، فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، ما المقصود بمحل الهدي؟ فقال بعضهم في الإحصار أن دم الإحصار حيثما أحصرت، وقال آخرون يبعث بالهدي إلى الحرم فلا يكون منه حلق حتى يصل الهدي إلى محله. وذهبوا في دليل لهم إلى أن المقصود بأن الحرم هو المحل الهدي قول الله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة، وقول الله جل وعلا: ثم محلها إلى البيت العتيق، والمراد مكة، والأصل منن هي الأصل في النحر وإن دخلت في مكة، هذا قول. وقال آخرون: قلنا إن دم الإحصار أين يكون؟ يكون في موطن الإحصار حتى يبلغ الهدي محله. ثم قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فالأصل أن هناك محظورات للإحرام، فقال الله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام يا أخي 3 أيام، والصدقة نصف صاع، والنسك أصلها العبادة، لكن لما كانت النحر من أعظم القربات أطلق على التقرب إلى الله ببهيمة الأنعام، لكن هذا يكون على التخير. ومما يقع فيه الخطأ في الفتوى بين بعض طلبة العلم أنهم لا يفرقون ما بين ترك الواجب وفعل المحظور، ما بين ماذا؟ ترك الواجب وفعل المحظور. فما الذي يترتب على فعل المحظور وما الذي يترتب على ترك الواجب؟ أجيبوا: في فعل المحظور يكون التخير، يكون التخير، فمن فعل محظورا من محظورات الإحرام وجاءك يستفتيك قال: حلقت رأسي، أو قال: تطيبت، أو قال أي محظور من محظورات الإحرام، أو قلمت أظافري، فهذا تقول له: أنت مخير بين 3 أمور: ما بين صيام 3 أيام أو إطعام مسكين 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، لقول الله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأو هنا لماذا؟ للتأخير. أما من ترك واجبا فإنه يهرق دم وليس هناك تخير، لكنه إذا عجز عن الدم ينتقل إلى صيام ماذا؟ 10 أيام، ينتقل إلى صيام 10 أيام. وهذا مما تقع به الخطأ في الفتوى. فلو جاء إنسان وقال أيها الشيخ المبارك يا طالب العلم تجاوزت الميقات دون أن أحرم، نقول له أولا أنت لم تفعل محظورا، أنت تركت واجبا فعليك دم. ولو جاءك من يقول لك لم أبت في مزدلفة فتقول له تركت واجبا عند قول جماهير العلماء أن المبيت مزدلف واجب فعليك دم، لكن لو قال حلقت أو قلمت أو مسست طيبا أو لبست مخيطا فهذا تقول له أنت مخير لأنك فعلت محظورا. قال الله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهل هو دم جبران أو غير ذلك؟ هذه فيها خلاف من العلماء، لكن معلوم أن الأنساك 3: إفراد وتمتع وقران. وعلى قدر ما تأخذ على قدر ما تعطي، وقدر ما تعطي على قدر ما تأخذ. هذا الذي ذهب يحج وأفرد الحج بسفرة لوحدها فهذا لم يعطى زيادة من طاعة وهي العمرة، فلا يؤخذ منه دم، واضح؟ أما من قرن ما بين الحج والعمرة في سفرة واحدة فعليه دم عوضا عن إيش؟ عن ماذا؟ عن الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد. ومن تمتع فهذا مكث أياما يأكل، مكث أياما يلبس ويتطيب ويأتي النساء، عوضا عن هذا التمتع يهرق دم. تبين الأمر، تبين الأمر بوضوح. قال الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، ليس للتأخير، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم أي إلى أهلكم، تلك 10 كاملة. ومعلوم أن 3 و7 10، فلماذا نص الله وقال تلك 10 كاملة؟ اختلف العلماء، والأظهر عندي والعلم عند الله أن هذه أمة أمية لا تحسب، وهم المخاطبون الأولون بالقرآن، فبينه الله بيانا جليا حتى لا يقع منهم خطأ. تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك اسم إشارة. الآن أيها المباركون أريد ذهنك يعود على ماذا وماذا يترتب على العود. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذه مسألة فقهية حسن أن تشاركوا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك تعود إلى أحد 2، ما الأول؟ إلى ماذا؟ ذلك تعود إما لا مو الحاج، لا تعود إلى الحاج أبدا، إما للتمتع أو لما يترتب على التمتع من هدي وصيام. إما تعود للتمتع، واضح؟ فيصبح فمن تمتع يعني للتمتع، لنسك التمتع، تبين جيدا. والأمر الثاني إما تعود إلى قوله فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، ما يترتب على التمتع، واضح؟ ما الذي يختلف؟ إذا قلنا تعود على التمتع، والآن يعني يشاهدني الكثير حتى يضبط المسألة، إذا قلنا إنها تعود إلى التمتع فمعنى قول الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يصبح ليس على أهل مكة ماذا؟ حرام عليكم، طبعا حرام عليكم بالعامية هذه نطقناها. إذا كانت ذلك تعود على التمتع فقال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يصبح لا يجوز لأهل مكة أن يتمتعوا، يصبح المعنى ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، فيصبح هم مقصورون على نسكين إفراد وقران. وإذا قلنا ذلك عائد على ما ترتب على التمتع على الهدي أو الجزاء الذي هو الصيام بدلا منه، فيصبح قول الله ذلك الجزاء على من لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، يصبح لهم التمتع وليس عليهم هدي، لكن كرامة لهم لأنهم من أهل الحرم ليس عليهم هدي، لكنهم من سكان المدينة، من سكان المدينة. واضح هذا. وأنا رأيت لم أنسى في مروري على الشرائع عمارة بناية نصفها في الحرم ونصفها خارج الحرم، فلا يعقل أن من كانت غرفته في أول الدار ليس عليه هدي، ومن كانت غرفته في آخر الدار عليه هدي، ينزه كلام الله أو فقه الإسلام عن هذا. واضح. فيصبح ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام عائدة على مكة وليست للحرم. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول هذه الآيات المباركات. وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنشرع في قضايا الحج عموما، ونبدأ بقول الله تعالى الحج أشهر معلومات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن.